اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بداية وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نبدأ على بركة الله الحلقة 27 من هذا البرنامج المبارك، وحديثنا حول الاستكمال لما بدأناه في شروط صحة الصلاة. تحدثنا في حلقات سابقة عن شرط الطهارة بمسائله، ثم تحدثنا عن شرط دخول الوقت، واليوم سنتحدث بإذن الله عن شرط استقبال القبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
من شروط صحة الصلاة ثالثا بعد شرطي الطهارة ودخول الوقت استقبال القبلة، هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة. فيشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته، وفيه أن هذا الرجل قال: علمني يا رسول الله، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، يعني الكعبة، دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، في قبل الكعبة يعني في جهة استقبال الكعبة، وقال: هذه القبلة. متفق عليه. وأجمع أهل العلم على اشتراط استقبال القبلة في الصلاة.
نريد أن نتحدث عن كيفية استقبال القبلة، من كان داخل المسجد الحرام، من كان داخل مكة، من كان خارجها، نريد أن نوضح هذه المسائل.
الصحيح أنه يفرق الحكم في الحكم الشرعي في كيفية استقبال القبلة بين من كان قريبا أو بعيدا عن مكة على التفصيل الآتي، فهي ثلاث أحوال في الحقيقة. الحالة الأولى: من كان داخل المسجد الحرام فحينئذ يلزمه استقبال عين الكعبة. يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، لا أن ينحرف عنها يمينة أو يسرة. وهنا أنبه إلى أن بعض الناس قد يفرط ولا يتأكد من استقباله عين الكعبة إذا كان في المسجد الحرام. ولا شك أن الانحراف اليسير إذا كان في المسجد الحرام ربما يؤدي إلى أنه لا يستقبل القبلة، فلا بد أن يصيب عين القبلة إذا كان في داخل المسجد الحرام وأمكنه مشاهدتها، أو كان حتى في أروقة المسجد الحرام. والآن ولله الحمد المسجد الحرام قد حددت الصفوف دائرية في أروقة المسجد الحرام وفي جميع أدواره.
جميل.
فبإمكان الإنسان أن يستقبل القبلة بعينها إذا تحرى المسامتة على هذه الصفوف المحددة في داخل المسجد الحرام. هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى. الحالة الثانية: من كان داخل مكة وهو خارج المسجد الحرام فحينئذ وهو لا يرى الكعبة، فماذا يفعل؟ نقول: من كان كذلك فإنه يجب عليه استقبال المسجد الحرام جهة القبلة، يجب عليه أن يستقبل جهة القبلة وهي المسجد الحرام، فتكون قبلته المسجد الحرام أو جهة القبلة، ولا يلزمه استقبال عين القبلة، فهذا مما يشق. الحال الثالثة، من كان خارج مكة بعيدا عنها، فالواجب في حقه حينئذ أن يستقبل مكة المكرمة وهي جهة القبلة. مكة هي جهة القبلة، فيستقبل القبلة. من كان مثلا في مصر، من كان في الكويت، من كان في اليمن، من كان في بلاد الشام، في العراق، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، شرق آسيا، في إندونيسيا، يجب على الجميع أن يستقبلوا ويتوجهوا إلى مكة، فهذه قبلتهم مكة، لأنهم بعيدون جدا عن المسجد الحرام، ولا يمكن في الحقيقة أن يكلفوا أن يصيبوا عين الكعبة، فهذا مستحيل ولا يمكن أبدا. وعلى ذلك فإنهم يكلفون ويكون الواجب في حقهم وفرضهم أن يصيبوا أو يتجهوا إلى جهة القبلة وهي مكة المكرمة. ويدل لذلك عموم قوله عز وجل: فولي وجهك شاطر المسجد الحرام. قال شاطر يعني جهة المسجد الحرام، قوله فولوا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الشطر المقصود به هنا الجهة، سواء يعني كانت جهته أو نحوه أو تلقاءه أو قبله، على اختلاف تفاسير السلف للشطر، يدل على أن استقبال الجهة تكفي من الحاضر والغائب إذا كان حال قيامه إلى الصلاة معاينا للبيت. ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. والحرج في الحقيقة هو في إلزام حقيقة المسامتة في كل بقعة يصلي فيها. وجاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، أو قال ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. فقوله عليه الصلاة والسلام، الحديث متفق عليه، شرقوا أو غربوا، هذا لأهل المدينة لأن قبلتهم جنوب، فقال شرقوا أو غربوا يعني انحرفوا عن جهة القبلة، فدل على أن ما بين ما سوى التشريق والتغريب استقبال القبلة أو استدبار لها، وهو خطاب لأهل المدينة. ومن كان مقابلا وموازيا لها كحالهم مثل أهل الشام والعراق واليمن ونحوهم، فالحكم أيضا واحد. نعم،
جميل. ما حكم الانحراف اليسير في القبلة؟
لكن قبل هذا لعلي أنبه إلى أنه إذا تساوت المسافة بين بلد من البلدان وبين مكة المكرمة، هذا ربما يقع في بعض البلدان، وربما يعني يقع في بعض الولايات في أمريكا، أن تتساوى المسافة بين هذه الولاية أو بين هذه المدينة وبين مكة المكرمة من جهة الشرق ومن جهة الغرب، فكيف يستقبل مكة؟ هل يستقبلها من جهة الغرب أم يستقبلها من جهة الشرق؟
صحيح.
نقول إذا كان الحال كذلك فإن المصلي يستقبل أي الاتجاهين يريد، لأنه يكون في الحقيقة مستقبلا للقبلة في كلا الاتجاهين، فأي الاتجاهين اتجه إليه ما دام أنهما متساويان في المسافة فإنه قد أتى بالواجب الشرعي عليه، وبالشرط الذي ذكره الله عز وجل، وامتثل أمر الله تعالى في قوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فتبرأ ذمته بذلك.
ألا يشترط للمسلمين في هذه الحالة أن يذهبوا جهة ما؟ يعني هل يلزمهم الشيء هذا؟
هو أولى وأدعى لجمع الكلمة وحدة الصلف، ولا شك أن هذه من المقاصد العظيمة. والواجب هو اتباع المسلمين الذين يعنون بمثل هذه المسائل في هذه البلدان وفي هذه الولايات، ولا يجب المشاققة والاختلاف والنزاع والمفارقة وربما أيضا المباعدة والتفرق والتحزب، وربما أيضا أدى ذلك إلى التهاجر والتقاطع، فكل ذلك من الأشياء المذمومة التي ينهى عنها. فالمطلوب من المسلمين أن يتوحدوا وتجتمع كلمتهم، وما دام أن هذا جائز وهذا جائز فالحمد لله، فالأمر في ذلك سيان وفيه سعة، وهذا من يسر وسماحة وسهولة الشريعة ولله الحمد.
نعود إلى سؤالنا، حكم الانحراف اليسير عن القبلة؟
هذا الانحراف اليسير لمن استقبل جهة الكعبة لا يضر، وهذا قول جمهور أهل العلم واختاره ابن تيمية، لأن الانحراف اليسير لا يغير من اتجاه القبلة، والواجب هو استقبال جهة الكعبة لا عينها للبعيد، لمن كان بعيدا الواجب عليه هو أن يستقبل جهة الكعبة ولا يجب عليه أن يستقبل عينها، فيكفي ذلك، فالانحراف اليسير في ذلك مغتفر. ثم إن الانحراف اليسير لا يسلب اسم الاستقبال البعيد عن الكعبة، لا يسلبه أنه غير مستقبل له، لا يسلب عنه أنه غير مستقبل لجهة الكعبة أبدا، فذلك مما يعفى عنه ويغتفر فيه.
ننتقل إلى المحور.
وعلى هذا فلا يسوغ للإنسان أنه يوسوس ويشك ويقع في الوساوس والشكوك، هل هو اتجه إلى الكعبة، هل هو منحرف عن الكعبة، هذا لا يمكن. بل إنك لو قلنا إنك يجب أن تصيب عين الكعبة فانحرفت ملي متر أو ربع أو عشر ملي متر، فإنك سيكون انحرافك يسير إذا كنت بعيدا، إذا كنت تبتعد عن الكعبة 5000 كيلو أو 10000 كيلو متر، فهذا الملي إذا قفزت المسافة ربما أصبحت مئات يعني أو آلاف الكيلو أو صحيح. مئات الكيلومترات يعني.
نعم.
فهذا لا يمكن، ولا تأتي الشريعة بمثل هذا، فلا يقع الإنسان في هذه الوساوس، فالانحراف اليسير مما يعفى عنه والحمد لله. فعلى ذلك لو وجدت بعض المساجد أنها منحرفة يسيرا، يعني 5 درجات مثلا،
نعم.
4 درجات، 3 درجات، 7 درجات، هذا الانحراف لا يضر، والصلاة صحيحة ولا بأس أن يصلوا في هذا المسجد، فهذا انحراف يسير مغتفر ولا عبرة به، وهذا مما رفع التكليف به والمطالبة به.
جزاك الله خير. ننتقل إلى المحور الثاني، الاستدلال على القبلة.
وعلى هذا يعني أعيد وأبين،
تفضل.
يعني لو كان الانحراف كبيرا، يعني انحراف مثلا على القبلة بمقدار مثلا 40 درجة، هذا انحراف يسير؟ لا، انحراف كبير هذا.
لا جدا.
يعني بدل ما مثلا إذا كانت جهتك قبلتك مثلا الجنوب، لنفترض أنك من أهل مثلا المدينة وقبلتهم جنوب،
نعم،
قبلتهم جنوب، فانحرف مثلا 45 درجة إلى جهة المشرق، أصبحت قبلته ماذا؟ قبلته في الحقيقة جنوب شرق وليست جنوب.
صحيح.
ليست جنوبا، وإنما أصبحت جنوب شرق، هذا اختلفت الجهة، فحينئذ لا تصح الصلاة حينئذ بهذا الانحراف الكبير، هذا انحراف كبير. لكن كما مثلت، يعني إذا كان انحراف يسير، إذا كان انحرافا يسيرا عرفا كخمس درجات 7 درجات ونحو، هذا مما يعفى عنه ولا عبرة به.
والمساجد التي فيها انحراف كبير،
تعدل الصفوف إذا أمكن أن تعدل الجدران فلا بأس، وإذا لم يمكن فإنه تعدل الصفوف إلى جهة القبلة ويكفي، ولا يلزم هدم المسجد، يكفي تعديل الصفوف فقط.
ننتقل إلى المحور الثاني، الاستدلال على القبلة. وأولا الاستدلال على القبلة بالعلم بالجهات، ونأخذ المسألة الأولى فيه حكم الاستدلال على القبلة بالشمس والقمر والنجوم ونحوها.
يجوز الاستدلال على القبلة بالشمس والقمر ومنازلهما، وكذلك بمواقع النجوم، لعموم قوله عز وجل وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ذكرها الله عز وجل على سبيل الامتنان على عباده في سورة النحل، فدل ذلك على جواز الاستدلال بالنجوم والاهتداء بها والاستدلال بها. ومثل ذلك أيضا قوله عز وجل هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وأجمع العلماء على ذلك. ومثله أيضا الاستدلال على القبلة بالرياح أو الأنهار الكبار كدجلة والفرات والنيل وذلك، لأن كل ما أفضى إلى المطلوب فهو مطلوب، والاستدلال بالرياح وغيرها يفضي إلى إقامة الصلوات المطلوبة، لذا فيجوز الاستدلال بها.
مسألة ثانية، الاستدلال على القبلة بالآلات والآلات الحديثة والوسائل الحديثة كالبرامج الموجودة في الأجهزة والجوالات الذكية.
يجوز الاستدلال أيضا على القبلة بالآلات والأجهزة الحديثة كالبوصلة ومحدد الأماكن، الجارمن المسمى بالجارمن، والساعات التي تشتمل على برامج وتطبيقات إلكترونية تحدد القبلة، وبذلك صدرت فتوى اللجنة الدائمة، وذلك لأن كل ما أفضى إلى المطلوب فهو مطلوب، وهذه الأمور مفضية إلى إقامة الصلوات المطلوبة فتكون مطلوبة، ولأن الشارع الحكيم لم يحدد أدلة معرفة القبلة ويحصرها في أدوات معينة محددة ووسائل محددة، ولم يمنع من الاستعانة بما يدل عليها، فكل ما دل عليها من التطبيقات والبرامج الإلكترونية والتلسكوبات وكذلك أيضا البوصلات وغيرها، كل ذلك مما يستعان به في الاستدلال على القبلة. ثم إن هذه الأجهزة والآلات إن لم تفد اليقين القطعي فإنها تفيد غلبة الظن للذي يعلم بهذه الأجهزة ويعلم كيف يستخدمها. ولا شك وقد مر معنا في مواضع عديدة أن غلبة الظن كافية في بناء الأحكام الشرعية، فهي تفيد العلم الظني بأن جهة القبلة هنا أو هنا أو هناك، فيكفي ذلك في الاستدلال بها على جهة القبلة، ولا يمتنع الإنسان من الإفادة منها واستخدامها.
جميل. النقطة الثالثة، الاستدلال على موضع القبلة بالسؤال أو الخبر، وفي عدة مسائل. المسألة الأولى، ما حكم الاستدلال على القبلة بخبر العدل بجهة القبلة؟
من اشتبهت عليه القبلة، طبعا نحن نتكلم طرف الاشتباه، يعني لو كان الإنسان هو بنفسه يعرف الحمد لله يكفي، إذا كان هو بنفسه يستدل وصاحب دراية ومعرفة وفطنة ويعرف يستخدم مثلا الأشياء العامة كالنجوم والشمس والقمر ومنازل القمر والنجوم التي تكون في السماء ويستدل بها بالقطب الأكبر إلى آخر ذلك، يستدل بها على الجهات وجهات القبلة، فبها ونعمت. لكن إذا كان الإنسان لا يدرك ذلك ولا يعرف ولا يحسن استخدام مثل هذه الأشياء الفلكية التي خلقها الله عز وجل في الكون للاستدلال على القبلة وعلى الجهات، فحينئذ من اشتبهت عليه جهة القبلة وأخبره من يقبل خبره بجهتها فإنه يلزمه أن يعمل بقوله، وذلك بالاتفاق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. فهؤلاء كانوا يصلون صلاة الفجر في قباء، في مسجد قباء، وكانت وجوههم طبعا إلى الشمال إلى بيت المقدس، لأنه صلى النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا كما في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري إلى الشام، إلى بيت المقدس في الشام شمالا طبعا. فهؤلاء ما جاءهم الخبر إلا في الفجر وهم يصلون، لأن قباء تبتعد عن المدينة المنورة، عن المسجد النبوي، يعني قرابة 3 أميال 4 أميال. جاءهم الخبر وهم يصلون الفجر، فاستداروا من الشمال إلى الجنوب، وأخذوا بقول هذا الرجل، يعني هذا الصحابي، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، ولم يأمرهم بأن يطلبوا شاهدا آخر أو مخبرا آخر، بل اكتفوا بخبر هذا الواحد. ثم إنه أنبه هنا إلى أن من رأى مصليا قد أخطأ في الاستقبال القبلة، هذا يقع ربما حين في المطارات، في الأماكن العامة، في الحدائق، في المتنزهات، بعض المسافرين يأتون في مثلا في أسواق، في مجمعات، في حدائق، في كورنيشات، كورنيش بحر، في غيره، يقع الاختلاف خاصة في جهات البحر التي تكون متعرجة، فبعض الناس لا يدرك مثلا ولا يعني يعرف الاتجاهات، خاصة مثلا في الليل إذا غابت الشمس. فمن كان من أهل البلد أو يعرف مثلا اتجاه القبلة ورأى هذا الرجل يصلي إلى غير القبلة أو منحرف انحرافا كبيرا عن جهة القبلة، الواجب عليه أن يبين له جهة القبلة ويذكره ويعلمه جهة القبلة ويخبره بخطئه في هذا الاستقبال. ومثل ذلك أيضا الواجب على قائد الطائرة والقطار وعلى أيضا الذين يعملون في طاقم الطائرة الملاحين المضيفين، يجب عليهم أن يخبروا المسافرين معهم بجهة القبلة، كما يجب عليهم أيضا أن يخبروهم عند تغير اتجاه الطائرة أو اتجاه القطار، لأن هذا كله من التعاون على البر والتقوى والتواصي بالصبر والتواصي بالحق، ومن الأمر بالمعروف الذي يجب على كل مسلم فعله وبذله لإخوانه المسلمين. وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
ما حكم أخذ يعني مكان القبلة من الكافر أو الفاسق؟
لا يقبل خبر الكافر ولا الفاسق في في تحديد جهة القبلة أبدا، وهذا باتفاق الفقهاء رحمهم الله لعدم الاعتداد بأخبارهما فيما هو من أمور الديانات ولتطرق التهمة لهما في ذلك. أما الكافر فهذا ظاهر أن لا يمكن أن يقبل كلامه في جهة القبلة، فهذا يتعلق بأمر ديني شرعي في اشتراط صحة الصلاة، فلا يمكن أن يؤخذ هذا من كافر. ومثل الفاسق لأنه غير مأمون وفي خبره، فخبره يعني مقدوح فيه بفسقه، والله أعلم.
رابعا وأخيرا، الاستدلال على القبلة بمحاريب المسلمين، كيف يعني هل يجوز أن يعني نعتمد هذا؟
يجب اعتماد محاريب المسلمين في الدلالة على جهة القبلة، ومن وجد محاريب المسلمين فإنه يحرم عليه أن يجتهد، لأن محاريب المسلمين يقول الفقهاء رحمه الله هي كالدليل.
نعم.
وإذا وجد الدليل فلا اجتهاد، فهي كالنص وكالدليل على جهة القبلة، فإذا وجد دليل ونص فلا اجتهاد مع هذا النص والدليل. فالمحاريب هي في الحقيقة بمثابة أدلة ونصوص على جهة القبلة، يجب الأخذ بها واعتبارها، ولا يشرع الاجتهاد ويتحرى الإنسان. وبعض الناس يسافر يشوف مثلا محراب للمسلمين في هذه القرية من هذه الجهة، فيبدأ يقول لا والله خلنا نتأكد، ويقعد يناظر في النجوم، ويقعد يناظر في الدب الأكبر. خلص يا أخي، وجدت هذا المحراب متجها في هذا المسجد لهذه الجهة، فيجب عليك أن تأتي به واترك عنترياتك واترك اجتهاداتك واترك عضلاتك، ليس هذا مجال استخدامها في هذا الموضوع، ولا تشكك ولا تفتح على نفسك باب وسوسة وشك وريبة ومدخل للشيطان أن يدخل عليك منه فيوسوس عليك عباداتك ويفسد عليك عباداتك. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك أنه لا يسوغ الاجتهاد مع وجود هذه المحاريب، فهي في الحقيقة كالنص على جهة القبلة، وقد أنشأها المسلمون من قرون متطاولة وجماعات متوالية صلوا إلى هذه الجهة من جهة هذا المحراب، ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيها، والمسلمون لا يسكتون على مثل ذلك إلا لصحة ذلك عندهم.
ننتقل إلى المحور الثالث، ولكن بعد فاصل يسير. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لاستكمال حديثنا، فابقوا معنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
اطلب رضا الله في فقه العبادات وزكي.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، عدنا إليكم ونواصل حديثنا في المحور الثالث في هذه الحلقة، وهو من المحاور المهمة الاجتهاد في تحديد اتجاه القبلة، وفيه عدة مسائل. نبدأ بالمسألة الأولى، حكم الاجتهاد في تحديد القبلة.
مر معنا قبل قليل أن الإنسان إذا كان في الحضر، في الحضر ليس في السفر، نعم، في البلد، في القرية، في المدينة، فإنه لا يسوغ له الاجتهاد، لأنه يستطيع أن يستدل، طبعا إذا كان في بلاد المسلمين، الكلام إذا كان في بلاد المسلمين، لأنه يستطيع أن يستدل على الجهة القبلة من خلال محاريب المسلمين في المساجد، من خلال سؤال المسلمين الموجودين في هذه القرية أو المدينة أو المحافظة، مدام أنه في بلد مسلم. طبعا إذا كان في الحضر فلا اجتهاد، لا يجتهد، وإنما يستدل به على كما ذكرت بسؤال المسلمين أو عن طريق المحاريب التي تكون في المساجد في هذا البلد. أما إذا كان في البر أو في الصحراء أو في بلد كفار، يعني في بر في صحراء ليس هناك مساجد يستدل بها، وليس هناك في أحد من المسلمين يسأله، أو كان في بلد كفار، فإنه حينئذ يلزمه الاجتهاد في تحديد القبلة، وذلك لأن له طريقا إلى معرفتها بالشمس والقمر والجبال والرياح، ولذلك قال عز وجل وبالنجم هم يهتدون. ففرضه حينئذ أن يجتهد، يعني في معنى الاجتهاد يتحرى وينظر في الدلائل والقرائن والوسائل التي تدله على جهة القبلة، يتحرى ذلك بحسب ما يستطيع، مثلا اتجاه الرياح شمالية أو جنوبية أو غربية إلى آخر ذلك، أو جهة مثلا القطب ونحو ذلك، ويستدل بها على النجوم التي تكون في السماء ونحو ذلك، فيجتهد الشاهد ويتحرى بهذه الوسائل ما يدله على جهة القبلة.
من المسائل الشائعة أنه عندما يجتهد المسلم في تحديد القبلة ثم يتبين له الخطأ بعد الصلاة، فما حكم صلاة؟
نعم، إذا اجتهد في محل الاجتهاد، في المكان الذي يشرع له الاجتهاد وفرضه الاجتهاد وحقه الاجتهاد، ثم تبين بعد فراغه فيصلي بتلك الصلاة التي اجتهد في تحديد القبلة، يتبين بعد فراغه من الصلاة أنه قد صلى لغير جهة القبلة، نقول تجزئه صلاته. وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، وقول الشافعي القديم لحديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة، ولأنه أتى بما أمر فخرج عن العهدة كالمصيب، والتكليف مقيد بالوسع، فهذا أدى ما أمر به شرعا وهو الاجتهاد، ففرئت ذمته بأدائه ما افترض عليه ببذله وسعه في الاجتهاد في تحري هذه القبلة، فتبرأ ذمته ولا يكلف الإنسان أن يعيد الصلاة بعد ذلك، لأنه لا فرضان في يوم.
هنا مسألة، إذا اختلف شخصين على اتجاه القبلة
طبعا
واجتهد.
لكن قبل هذا فضل. إذا كان قد صلى من غير اجتهاد فتبين خطأه. الحالة الأولى إذا صلى عن اجتهاد فتبين خطأه، نقول إن صلاته صحيحة ولا يعيد. لكن إذا صلى من غير اجتهاد هو ما اجتهد أصلا، نقول حينئذ يلزمه إعادة الصلاة، لأنه لم يؤدي الواجب عليه شرعا أصلا في الاستدلال على هذه القبلة ببذل الاجتهاد. فهو صلى مباشرة بس، يعني في طيارة ولا في قطار ولا في سفينة، بسم الله قام صلى وبس، ولا اجتهد ولا سأل ولا تحرى ولا شاف ولا نظر، فحينئذ نقول صلاة، ثم تبين له خطأه فنقول صلاتك غير صحيحة لأنك لم تبذل الواجب في الاجتهاد في تحري القبلة، فيلزمك أن تعيد. أما إذا اجتهدت وتحريت ثم صليت ثم تبين خطأك فصلاتك صحيحة ولا يجب عليك القضاء.
إذا اختلف مجتهدان في اتجاه القبلة هل يجوز إمامة أحدهما بالآخر؟
نعم، إذا اجتهد شخصان فأحدهم يرى أن القبلة مثلا جهة المشرق والثاني يراها جهة المغرب، فحينئذ لا يأتم أحدهما بالآخر، وهذا حكي الاتفاق عليه لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر. وقد رجح ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني جواز اتباع أحدهما الآخر، لأنه في الحقيقة كل واحد منهما يعتقد صحة صلاته هو وبطلان صلاة صاحبه في اعتقاده هو، لكنه يعتقد أن صاحبه يعتقد صحة صلاة نفسه، وكذلك الآخر يعتقد هو بطلان صلاة صاحبه لكنه يعتقد أيضا أن صلاة صاحبه لنفسه صحيحة.
نعم.
فما مدى الأمر كذلك، فإن اتمام أحدهما بالآخر جائز ولا بأس بذلك. ومثل ذلك ما لو صلى مثلا شخص يرى نقض الوضوء بأكل لحم الجزور خلف من لا من صلى مأموما وهو يعتقد بطلاء فساد وضوء من أكل لحم الجزور، صلى خلف إمام لا يرى بطلان وفساد وضوء من أكل لحم الجزور وكان هذا الإمام قد أكل جزورا، فنقول إن صلاة هذا صحيحة ولا بأس، لأنه في الحقيقة هذا المأموم يعتقد أن الإمام يعتقد صحة صلاته، هو لم يصلي إلا وهو يعتقد أن صلاته صحيحة بما أداه إليه اجتهاده بالنظر في الأدلة الشرعية أن أكل لحم الجزور مثلا لا ينقض الوضوء. أما المأموم فهو يرى صحة الحديث التي وردت في نقض الوضوء من أكل لحم الجزور، فاتمام أحدهما بالآخر جائز. فكذلك الحال هنا، اتمام أحد هذين الرجلين اللذين اختلف اجتهادهما عن بعض، اتمام أحدهما بالآخر جائز ولا بأس بذلك، وهذا قول قوي والله أعلم.
من اجتهد في تحديد اتجاه القبلة وأثناء الصلاة تغير اجتهاده، فماذا يعني يفعل في هذه الحالة؟
من تغير اجتهاده في تحديد القبلة في أثناء الصلاة فإنه ينحرف إلى الجهة الجديدة التي ظهر له أنها هي جهة القبلة ويتم صلاته، وهذا مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله الحنفية والشافعية والحنابلة، لحديث البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت يعني الكعبة في مكة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، يعني لما تحولت القبلة جهة مكة، فداروا كما هم قبل البيت. ففيه أنهم لم مضى جزء من صلاتهم وهم مستقبلون لبيت المقدس الجهة الشمال الشام بيت المقدس، ثم انحرفوا بعد ذلك في أثناء الصلاة لما تحولت القبلة إلى إيش؟ إلى الكعبة المشرفة في مكة، فانحرفوا فبنوا على ما مضى من صلاتهم التي كان جزء منها قد توجهوا فيها إلى جهة بيت المقدس، ولأنه يجب العمل بالاجتهاد فيما يستقبل، أما ما مضى بالاجتهاد فإنه لا ينقض باجتهاد مثله، فالقاعدة الفقهية أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
أيضا هنا مسألة، من اجتهد في تحديد القبلة وفي أثناء الصلاة شك في اجتهاده، فما التصرف الصحيح في هذه الحالة؟
نعم، إذا دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك فيه ولم يترجح له شيء من الجهات، ما ترجح له، هل هو يأتم يعني أو يستقبل هذه القبلة أم لا، فحينئذ يتم صلاته إلى جهته ولا إعادة عليه، وهذا نص عليه الجمهور، لأن الاجتهاد ظاهر والظاهر لا يزال بالشك، ولأن الشك الطارئ لا يساوي غلبة الظن التي دخل بها في الصلاة، فلا عبرة في الشك، والقاعدة الفقهية أن اليقين لا يزول بالشك، فهو دخل بغلبة ظن في صلاته فلا يرتفع غلبة الظن هذا بمجرد شك طرأ عليه أثناء صلاته، فيبني على ما دخل به أول صلاته من غلبة الظن ويكمل صلاته ولا شيء عليه، ثم إننا نقول إن هذا الإنسان قد دخل الصلاة باجتهاد لم يتبين خطأه، فيستمر حكم هذا الاجتهاد فيتم صلاته ولا يقطعها.
جميل، ننتقل إلى المحور الرابع والأخير في هذه الحلقة، وهو محور مهم جدا، المواضع التي يسقط فيها وجود استقبال القبلة. يعني ما هي هذه المواضع التي لا يلزم المسلم أن يستقبل فيها القبلة؟
نعم، يسقط استقبال القبلة في عدة مواضع. أولا، من عجز عن معرفة موضع القبلة، من تحرى القبلة ولم يتبين له شيء ولم يتيقن له جهة القبلة، تحرى كان في بر أو في صحراء واجتهد ونظر وتلفت ورفع رأسه يمنة ويسرة وفوقا، لكنه لم يتبين له شيء في اتجاه القبلة، فإنه حينئذ يصلي إلى أي جهة شاء. وهكذا أيضا في حكم هذا، من عرف جهة القبلة لكنه عجز عن استقبالها، كالمريض والمربوط ونحوهما، المريض الذي يكون مقعدا، نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين، فلا يستطيع التحرك وهو على سرير ويعرف جهة القبلة مثلا إلى هذه الجهة وممتد هكذا مثلا، لكنه لا يستطيع يستقبل القبلة ولا يوجد أحد يوجهه إلى جهة القبلة، فحينئذ يسقط عنه شرط استقبال القبلة ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، بل عليه المبادرة على هذين، على الأول والثاني الذي لم يهتدي إلى جهة القبلة، والذي عجز عن استقبال القبلة وقد عرفها كالمريض والمربوط والمأسور مثلا وقد ربط لا يستطيع أن يتوجه للقبلة. نقول حينئذ يجب على كل واحد من هؤلاء أن يصلي إلى الجهة التي تتيسر له، ويدل لذلك عم قوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. الحالة الثانية من الأحوال التي يسقط فيها استقبال القبلة في حال شدة الخوف، إذا كان الخوف شديدا في حال القتال، فتجوز الصلاة في شدة الخوف إلى غير جهة القبلة إذا اضطر إلى تركها، فيصلي حيث أمكنه ذلك، لعمي قولها تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني راجلين على أرجلكم تمشون أو ركبانا وأنتم راكبون. ولا شك أن الراجل ربما يلتفت وهو يقاتل يمنة ويسرة، وكذلك لو كان راكبا ربما انحرف بدابته يمينا وشمالا في حال القتال حتى لا يأتيه سهم من هنا أو رمح من هناك أو عدو من أمام أو من خلف أو من يمين أو شمال، فهو ربما انحرف. في هذه المواضع مما يسقط فيه شرط استقبال القبلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي وغيرهما. الحالة الثالثة من المواضع التي يسقط فيها شرط استقبال القبلة، صلاة النافلة على الراحلة في السفر. فتجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به، ويسقط عنه شرط استقبال القبلة، ولكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك في السفر، فلا يصح أن يكون ذلك في الحضر، لا يسقط في الحضر، لا بد أن يكون في السفر. ثانيا، أن تكون الصلاة نافلة غير فريضة، أما صلاة الفريضة فيجب أن يستقبل في أدائها القبلة، ولا يسقط عنه شرط استقبال القبلة في أداء صلاة الفريضة. أما إذا كانت نافلة فيسقط عنه شرط استقبال القبلة. الشرط الثالث أن تكون على الراحلة، أن يصليها وهو على الراحلة على الدابة، بأن يكون راكبا مثلا في الطائرة، في القطار، في السفينة، في السيارة، أن يكون راكبا مثلا الدواب القديمة التي كانت تستخدم في وسائل السفر كالجمال والبغال والحمير والخيل، إذا كان راكبا دابته فيصح أن يتنفل عليها نافلة استحبابا دون أن يستقبل القبلة. إذن بهذه الشروط الثلاثة، أن يكون ذلك في حال السفر، أن تكون الصلاة نافلة لا فريضة، وأن يكون راكبا على الدابة وليس على الأرض. فإذا توافرت هذه الشروط فيسقط شرط استقبال القبلة عن هذا المصلي بإجماع أهل العلم. ويدل لذلك حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يوم إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته، متفق عليه. قال إلا الفرائض، هذا دليل على استثناء صلاة الفرائض الخمس الفروض أنه لا يصليها على الراحلة. وجاء في حديث جابر أيضا رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، أي في أي جهة مقصدة، يعني يمين يسار شمال أمام خلف، حيث ما توجهت لا يتحرى بها القبلة. قال فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، هكذا قال، متفق عليه. وأجمع أهل العلم على ذلك كما ذكرت، لكن العلماء استحبوا أن يستقبل القبلة أولا في أول صلاته فيكبر في استقبال القبلة، هذا سنة وليس بواجب، ثم بعد ذلك ينحرف عن جهة القبلة، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا محمول على الاستحباب وليس للوجوب على القول الصحيح.
ما حكم صلاة الفريضة على الراحلة؟
لا تجوز كما ذكرت قبل قليل، لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة من غير عذر، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك لعموم قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ومعنى الآية إذا وقع الخوف فليصلي الرجل على كل جهة قائما أو راكبا، فهنا هذا عذر يعني، أما إذا لم يكن هناك عذر فلا بد من استقبال القبلة. وفي حديث عمر السابق كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. وأيضا قول ابن عمر فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها، يعني إذا كان هناك خوف فلا بأس، أما بدون خوف فلا يجوز ترك استقبال القبلة. وفي رواية لمسلم أن ابن عمر قال فإن كان خوف أكثر من ذلك فصلى راكبا أو قائما تومئ، فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء.
استاذنك شيخنا بفاصل يسير ثم نعود للمواصلة. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
عماد الدين ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، صلة بين العبد وربه، فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل يسير، ونبدأ شيخنا مع مسألة من أهم المسائل الصراحة في الواقع المعاصر، وهي حكم الصلاة على السفينة والطائرة والقطار.
يعني هذا مما من الله عز وجل به على العباد في هذا العصر، صارت وسائل الاتصال ووسائل كثيرة المريحة المتطورة كالطائرة والقطارات السريعة وأيضا العظيمة. فمن كان على سيارة مثلا أو على باص أو قطار أو باخرة أو طائرة وكان سيخرج وقت الصلاة المفروضة قبل توقف هذه الوسيلة من وسائل السفر ووسائل الارتفاق، التي يسافر بها الناس ولا يمكنه إيقاف السيارة ونحوها، فحينئذ يلزمه أداء هذه الصلاة على سيرها ويلزمه استقبال القبلة. فإن اتجهت مثلا السيارة أو الطائرة إلى جهة أخرى وهو يصلي لزمه الاستدارة إلى جهة القبلة حسب الإمكان وحسب الطاقة وحسب الوسع، ويلزمه أيضا أن يأتي بجميع شروط الصلاة الأخرى وأركانها وواجباتها. فإن شق عليه استقبال القبلة أو غيره من الشروط أو الأركان أو الواجبات أو تعذر ذلك عليه سقط عنه لعم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، وقول عليه الصلاة والسلام: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها ما دام يستطيع أداءها في الوقت الشرعي، وهذا كله مجمع عليه لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وعن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، رواه الحاكم والبيهقي، وأجمع العلماء على ذلك. هنا إن كانت الصلاة مما تجمع ما بعدها من الصلوات، كان تكون صلاة الظهر تجمع مع العصر أو صلاة المغرب فتجمع مع العشاء، فحينئذ ولا يمكنه أداؤها في وقتها، لا يمكنه أداء صلاة الظهر ولا يمكنه أداء صلاة العصر إلا بترك بعض شروط هذه الصلاة وأركانها أو واجباتها، فإنه يجب عليه أن يجمعها مع الصلاة الأخرى جمع تقديم أو جمع تأخير، إن كان جمعهما يتمكن، إن كان جمعهما والإتيان بالجمع يتمكن به من خلاله بالإتيان، لأن ما لا يتم الواجب به إلا واجب، وهو معذور في الجمع لأنه مسافر ومشروع في حقه الجمع، فحينئذ يؤخر هذه الصلاة إذا رجا أنه يصلي في حال يستطيع من خلاله أن يأتي بالشروط والأركان والواجبات لهذه الصلاة فيجمعها مع الصلاة الأخرى، هذا هو المتعين في حقه.
أيضا ما دمنا نتحدث في مسائل القبلة، ما حكم الصلاة في جوف
الصلاة في جوف الكعبة؟ هذه من المسائل التي وقع في خلاف من أهل العلم، فقال بعضهم تجوز الصلاة في جوف الكعبة الفريضة والنافلة سواء، وهذا مذهب الحنفية والشافعية وقول المالكية ورواية عند الحنابلة، واختاره ابن حزم، واستدلوا بعم قوله تعالى في شأن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فقوله طهر بيتي دليل على جواز الصلاة فيه، يعني إذ لا معنى لتطهير المكان إلا لأجل الصلاة.
نعم.
ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى، متفق عليه. وطبعا قوله هنا في هذا الحديث أنه صلى، هذا أنه صلى صلاة نافلة طبعا، لكنهم قالوا إن مادام أن النافلة صحت داخل الكعبة فكذلك تصح فيها الفريضة. دلوا بحديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وجعلت مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، كان باطل الكعبة قالوا هو من أطهر الأماكن فتصح الصلاة فيها. ولحديث أبي ذر أيضا قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل فضلا فيه. فقوله لما سأله في أول الحديث قال له: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فذكر أنه البيت الحرام، البيت الحرام، فسماه مسجدا، فدل على جواز الصلاة فيه. أنه تجوز صلاة النافلة في داخل الكعبة فقط دون الفريضة، لأنه في الحقيقة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى داخل الكعبة صلاة فريضة، مع توافر الدواعي والهمم و يعني الأسباب مواتية لأن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة داخل الكعبة لما كان في مكة، وكذلك لما هاجر إلى المدينة ففتح مكة، لما جاء فتح مكة لم يدخل الكعبة فيصلي داخلها، وكذلك لما جاء مكة أيضا في حجة الوداع لم يدخل الكعبة فيصلي فيها فريضة، فدل ذلك على عدم المشروعية. لو كان ذلك مشروعا لفعله عليه الصلاة والسلام ولبينه للصحابة بيانا شافيا كافيا وافيا بينا واضحا، لأن هذا مما تحتاج إليه الأمة لو كان مشروعا. فلما لم يفعله عليه الصلاة والسلام مع توافر الدواعي وتوافر الأسباب وفقدان الموانع وزوال الموانع من ذلك، دل ذلك على عدم مشروعية أداء الفريضة داخل الكعبة البيت الحرام، ولأنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى فيها النافلة فقط ولم يصلي فيها الفريضة، فدل ذلك على اقتصار النص الشرعي على جواز صلاة النافلة داخل الكعبة دون الفريضة. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهذا ما نصره ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات الفقهية. ولأن الله تعالى قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمصلي في الحقيقة الذي يصلي داخل الكعبة لا يكون مستقبلا للبيت كله، لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله، فلا يصدق عليه أنه استقبل شطر المسجد الحرام، لكن يستثنى من ذلك السنة النافلة لورود النص فيها، والله تعالى أعلم.
الشق الثاني من سؤالي يا شيخ: الصلاة على ظهر الكعبة، وأختم بهذه.
نعم، المسألة. أخيرا الصلاة على ظهر الكعبة. الصلاة على ظهر الكعبة أيضا صحيح، وهذا يتفرع على الخلاف السابق، يعني هل يصلي فيها الفريضة والنافلة؟ والقول الراجح أنه يصلي عليها النافلة، طبعا هذا في عند التصور، يعني وإلا يعني قد لا يتيسر الإنسان أن يفعل ذلك، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، لأن القبلة هي البقعة والهواء إلى عنان السماء دون البناء، فالبناء لا حرمة له لنفسه، بل بدليل أنه لو نقل إلى بقعة أخرى وصلي إليه لا يجوز، بل كانت حرمته لاتصاله بالبقعة. ولأنه من صلى على جبل أبي قبيس، قالوا من صلى على جبل أبي قبيس، جبل أبي قبيس هذا الذي يوجد قريب من المسجد الحرام وهو أقرب الجبال إلى المسجد الحرام، قالوا فإنه تجوز صلاته بالإجماع ولا بناء بين يديه من الكعبة، فهو في الحقيقة يكون مستقبلا للهواء الذي يكون فوق الكعبة، والله تعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما تفضلتم به في هذه الحلقة المباركة والقيمة، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب وحسن متابعتكم. نلتقي وإياكم في حلقة قادمة، وأنتم بصحة وعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونيات، نجني السعادة في دنيا وآخرة ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.